الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في روايات التخيير أخبار المجموعة روايات التخيير قبل الورود فيها بروايات التخيير ذكرنا أن هناك بحثا ثبوتيا حول معقولية التخيير في نفسه، وذكر الماتن الإشكال المطروح في كلماتهم ورده. بس أنا إضافة لما ذكر بس بعثت لكم بعبارة للشهيد الصدر في البحوث في مسألة صرف الوجود، أنه لماذا لا يمكن أن يكون أنه إذا تعلق التخيير بصرف الوجود لا تتحقق السراية. قال الماتن لا تتحقق السراية لأن سرايته إلى أحد الفردين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وسرايته إليهما معا خلف صرف الوجود، فإن صرف الوجود هو الوجود الأول لا عبارة عن اثنين فعلا. إيبال. ولذلك الماتن رحمه الله بختها من هذا البحث، لذلك الماتن بعد ما انتهى لعنده بس بعد ما انتهى الماتن من هذا البحث أراد أن يبدأ إلى البحث الإثباتي. والبحث الإثباتي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عرض للروايات الدالة على التخيير، وأهم الروايات الدالة على التخيير خبران، أهم روايتين رواية علي بن مهزيار ومكاتبة الحميري. رواية علي بن مهزيار، طبعا علي بن مهزيار تعرفون إن شاء الله تعالى من هو علي بن مهزيار. طبعا هذه الرواية سندها بالتهذيب هكذا، رواه الشيخ الطوسي بسنده المعتبر عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة معروف، عن العباس بن معروف من الثقات أيضا، عن علي بن مهزيار. فعلا علي بن مهزيار يقول ماذا؟ يقول قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد. هذا عبد الله بن محمد في كلام من هو عبد الله بن محمد؟ نحن نميل إلى أن عبد الله بن محمد هو من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه، وله كان مسائل إلى الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه. لكن لو افترضنا أن شككنا من هو عبد الله بن محمد، وتردد معنا أبو الحسن في الرواية، هل المقصود من أبو الحسن في الرواية الإمام الرضا أو الإمام الهادي؟ على كل حال لا يضرنا، أما لا يضرنا الترديد باسم الإمام فواضح، أما لا يضرنا من هو عبد الله باعتبار أن الحديث لا ينقله عبد الله، الحديث الذي ينقله ويشهد عليه هو نفس علي بن مهزيار. يعني علي بن مهزيار، تعرفون علي بن مهزيار إن شاء الله تعالى؟
من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ولا لا؟
من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي صلوات الله تعالى عليهم، لكنه كان خصيصا جدا بالإمام الجواد، يعني كان من أخص الناس بالإمام الجواد، والإمام الجواد له أخبار كثيرة معه وكثرة الدعاء له وبيان شدة حبه له لعلي بن مهزيار يعني. وكان الإمام في رواياته ورسائله لعلي بن مهزيار كثيرا ما يبين له حبه له وتخصيصه بالدعاء في يعني كان يقول له الإمام الجواد أذكرك بالاسم، يعني أنا بس أقوم أذكرك باسمك وما شاكل ذلك. علي بن مهزيار كان نصراني، ترى هو قطعا أبو نصراني، هو ولد نصراني على مذهب أبيه، لكنه بعد ذلك صار إماميا يعني. وكان ساكن ببعضهم يقول كان هو من الهند أصله، بعضهم يقول لا كان ساكن بمنطقة اسمها هندوغان في إيران، اسمه هندوغان مو هو من الهند، لكن على كل حال سكن بعد ذلك في الأهواز، صار يسمى بعلي بن مهزيار الأهوازي، وهو أهوازي مسكنا يعني، ولا هو مش أصله مش أهوازي، هو أصله فارسي أو هندي ما أدري، على كل حال أصله ماذا بالنتيجة، بس أصله من تلك المناطق يعني. وكان كما قلنا كان أبوه نصرانيا وهو كان نصرانيا، لكنه بعد ذلك أسلم وكان من خواص الإمام وكان وكيلا، تعرف هو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي صلوات الله تعالى عليهما. فعلى كل حال علي بن مهزيار من أجلاء الطائفة يعني من أجلاء الطائفة، وبحكم يعني أي ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى بالنتيجة، لذلك قبره معروف ويزار قبره في الأهواز إن شاء الله تعالى، إذا ذهبتم إلى هناك قبره معروف رحمه الله فعلا. على كل حال علي بن مهزيار ما نريد التأكيد عليه أن علي بن مهزيار يشهد، وعلي بن مهزيار عنده خبرة، يعني علي بن مهزيار ليس شخصية لا تعرف كتب الأئمة، بل هو ناقل كتب الأئمة، يعني هو كان وكيلا من وكلاء الأئمة وله خبرة في الوكالة. فحتى لو افترضنا أن عبد الله بن محمد مجهول لدينا، فحينئذ يكفينا أن علي بن مهزيار شهد بأنه قال قرأت في كتاب، يعني هو يشهد أن هذا كتاب من؟ هذا كتاب أبي الحسن، سواء كان الإمام الرضا أو الإمام الهادي عليهما السلام. لذلك لم يتوقف العلماء في سند هذا الحديث، واعتبروا سند أنه سند معتبر باعتبار أنه علي بن مهزيار ثقة، ولا يضرنا من هو عبد الله بن محمد. الرواية المنقولة في الكتاب هي طبعا الرواية المنقولة في الكتاب هكذا، اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله،
يعني هو شيخنا عفوا هو ثقة وضبط وإلى آخره معنا.
أولا مولانا كلمة ثقة هي تشمل هي تستبطن معنى الضبط، لأن الوثاقة ليست مجرد واحد لا يتعمد الكذب، بل الوثاقة إنما تكون عدم تعمد الكذب زائد أن يكون الإنسان ضابطا. ثانيا نحن لا نتكلم
لأنه فصلوا
عادة عندما يطلق، ولذلك قالوا الوثاقة النسبة بين الوثاقة والعدالة نسبة العموم من وجه، باعتبار أنه قد تكون عدلا غير ضبط، وقد تكون ثقة غير عدل، وقد يجتمعان في الثقة العدل، وهذه أحد الإشكالات التي كانت مطروحة على بعض المطالب المسائل من قال برواية العدل. بس النسبة بين العدالة والوثاقة نسبة العموم من وجههم، صرحوا بأن الوثاقة تستبطن الضبط. أصلا معنى كلمة ثقة أنه يوثق به يطمئن به ولا يطمئن لغير الضابط، ليست مجرد الوثاقة عدم تعمد كذب كما يتوهم الشيخ فضل، لا، هي الوثاقة هي أيضا عدم تعمد كذب زائد ماذا؟ زائد ضبط فعلا. لكن نحن لا نتكلم عن ثقة عادي، نحن نتكلم عن واحد شخصية تعتبر من أوتاد أو الأركان للمذهب، يعني اسمه علي بن مهزيار. هذا الشخصية مو شخصية عادية أنه ضابط أو ثقة أو لا، هذا يتكلم أنه من أولياء الله تعالى، هذا هيك نتكلم عنه رحمه.
يعني قصدي يعني على الصحيح الأول شيء كان النقطة الأولى وضحتوها بالنسبة للثقة أنه أعم، بس في مسألة أنه الأمور الأخرى يعني قصدي اللي معها هي التي تجعل أننا حينما يقول قرأت في كتاب فلان فأننا أخذ بقولي
أقرر كلامك بعبارة أخرى. نحن نريد من علي بن مهزيار في هذا الحديث أن نثبت أن علي بن مهزيار يستطيع أن يتعرف على مكاتبات الأئمة. يعني مرة بيجينا واحد مثل الشيخ إبراهيم يقول لنا قرأت في كتاب الإمام الرضا لمحمد بن عبد الله كذا، مين حضرتك حتى تعرف كتب الإمام الرضا أنت؟ يعني حضرتك مين أنت؟ مين حضرتك حتى تعرف ما هي كتب الإمام الهادي أو الجواد لأصحابه؟ إيه نعم، إذا واحد ادعى هيك دعوة وهو شخصية ليست هي شخصية من الوكلاء المعروفين، قد نشكك نقول مين حضرتك لحتى تعرف ما هي كتب الأئمة عليهم السلام. لكن مرة عم نتكلم عن وكيل هو قدر متيقن وكيل إمامين، كان وكيل الجواد والهادي صلوات الله تعالى عليهما. فهذا شخص له خبرة، يعني هو أخذ بالله 20 سنة خبرة بحياته بالوكالة، عنده وكالة 20 سنة، فعنده خبرة بالأمور هذه، يعني منه واحد قاعد على الهامش، فلذلك بتكون أصالة الحس محكمة، مش مثل شيخ إبراهيم اللي أصالة الحدث تكون فيه ماذا؟ محكمة فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. طبعا الشيخ إبراهيم منه
ماشرين.
بس هذا هو عم بحكي. الله يسلمه عليه. على كل حال
حبيت إضافة صغيرة، بس الشيخ فاضل كان يفكر الثقة ومعنى الوثاق، أنا كان نفس الشيء، ما كنت عارف أنه الضابط له علاقة بالوثاق.
أحسنتم مولانا، هذا قلة قراءتكم للدراية والحديث.
حتى شارك أخي وصديقي في
البلاهي على رأي الشيخ إبراهيم، الله ستر عليك لا تفضح نفسك. وعلى كل حال على كل حال الرواية تقول هكذا، قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن، قلت أبو الحسن هنا مردد بين الهادي والرضا صلوات الله تعالى عليهما، وإن كان غالب الظن عندي أنه الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه.
ما في رواية تعبر عن الهادي إلا أبو الحسن الثالث.
لا مش معلوم تعبر أبو الحسن عنه بالهادي صلوات الله تعالى عليه، أنا لا أسلم قولك. اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني هذا محمد بن عبد الله كتب له للإمام قال له بأنه روايات عن أبي عبد الله الصادق مختلفة، في عنا روايات مختلفة عن أبي عبد الله الصادق في ركعتي الفجر، هذه نافلة الفجر اللي منصليها في روايات مختلفة عن الصادق صلوات الله تعالى عليه في ركعتي في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، يعني هذا المحمل تصليهما عليه، أنت راكب على الدابة لك أن تصلي صلاتي ركعتي الفجر وين؟ على المحمل. وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض
النافلة.
فعندك إذن بعضهم قال بأن ركعتي لاش النافلة ما ضروري يكون النافلة الفرض ركعتي الفجر عبرت الرواية ركعتي الفجر صلاة الفجر. بعض الأصحاب قال روى عن الصادق أنه لك أن تصليهما على المحمل، وبعض الأصحاب روى الأنسب أن تكون صلاة الفريضة باعتبار أن النافلة مطلقا لك أن تصليهما ماشيا أو راكبا. وعلى كل حال صلي ركعتي الفجر على المحمل، وبعضهم قال لا تصليهما إلا على الأرض. فقال له منه قال له هيدا محمد بن عبد الله قال للإمام أبي الحسن أعلمني كيف تصنع أنت، أعلمني كيف تصنع أنت، شيخ فضل احفظ لي الجملة، أعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، لأقتدي بك في ذلك. الله الوكيل عندي كاتبين لأقتدي بك في ذلك، لأقتدي بك في ذلك، لأقتدي بك بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية، هذه أية تنوين بدل ماذا؟
بدل الله.
بدل مين هو بس؟ مين هي؟ رجعوا لي إياها أنتو.
يعني بأية حالة
نافلة
بأية
من الكيفيتين أو من الروايتين.
شكرا روايتين شكرا. ما هو شو قال له؟ اختلف أصحابنا في روايتهم، فقال له فوقع عليه السلام موسع عليك بأية، هالروايتين هتحكي عنهم بأية عملت. ها
اختلف في روايات شو ما في
وحدة عم بتقول صلاة الفجر في السفر تصليهما لك أن تصليهما في المحمل، ورواية أخرى تقول لا تصليهما إلا على الأرض، ما في اختلاف بين الروايتين؟
نرجع على الصلاة بالحالة.
نعم.
يعني الصلاة نرجع على صلاتين أية صلاتين؟
لا بأية الروايتين، عم نحكي صلاة فجر واحدة، شو أي صلاتين؟ شو صلاتين؟ هي صلاة الفجر، هي صلاة الفجر. كيف تصلي صلاة الفجر على المحمل أو على الأرض؟ قال له بأية الروايتين عملت؟ مش واضحة المسألة؟
بأمرك
تزعلش. واضحة جدا المسألة، هني كلها صلاة واحد، عمل لي صلاتين إسه هذا. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت الواضح، هلا بعدنا الواضح مبدئيا في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. هذا هو حاصل الروايتين، هذا حاصل مدلول الرواية دلالة على التخيير. طبعا من باب الإشارة القول بالتخيير هو القول المعروف بين العلماء، خصوصا ما قبل الشيخ ما قبل السيد الخوئي، لكم أن تقولوا إن المشهور قبل السيد الخوئي هو على القول بالتخيير. على كل حال الماتن أراد أن يناقش دلالة الرواية فأتى بنقاشين، وهذان النقاشان هما كل ما ذكره الماتن في البحوث، يعني الماتن ما عنده شيء بالبحث الخارج أزيد من هذين النقاشين. فالماتن أراد أن يناقش رواية علي بن مهزيار ودلالتها على التخيير، فذكر إشكالين. الإشكال الأول مبني على نقطة، بكن تركزوا معي هذه النقطة. نحن عندنا التخيير، عندنا شيء اسمه التخيير الواقعي، اسمع شيخ بلال، عندنا شيء اسمه التخيير الواقعي، وعندنا شيء اسمه التخيير ماذا؟ التخيير الظاهري. شو الفرق بين التخيير الواقع والتخيير الظاهري؟ من اسمه ما تعرفه ماسد رضوان، باعتبار أنه عندما تقول واقعي يعني لم يؤخذ في موضوعه الشك، عندما تقول ظاهري يعني أخذ في ماذا؟ في موضوعه الشك. فعندما أقول التخيير واقعي يعني حكم الله التخيير، كما هو الحال يا شيخ بلال في التخيير بين خصال الكفارات. هذا التخيير بين خصال الكفارات الثلاثة شو بتقول عنه؟ بتقول أنا مخير بالعمل أي شئت بلحاظ الظاهر، أو حكم الله هو التخيير؟ كما في التخيير بين القصر والتمام في المواطن الأربع المباركة، فأن هذه المواطن الأربع التي تخير فيها بين القصر والتمام حكم الله التخيير، مو أنها تكون حينئذ أنا لا أعلم الواقع فأتخير بينهما. بخلاف التخيير الظاهري، فإن المقصود من التخيير الظاهري ماذا؟ أنه عند جهلك بحكم الله تعالى في مقام الحجة لك أن تعمل بأي الحجتين. فالتخيير الظاهري عبارة أخرى عن ماذا؟ عن أنه تخيير بين حجتين ظاهريتين، في حج في رواية وفي رواية، وأنا لا أعلم حكم الله الواقعي، في مقام الاحتجاج أقول لك ماذا؟ اعمل بأي الروايتين. فذاك نسميه التخيير الواقعي، وهذا نسميه بالتخيير الظاهري. وضح الفارق بينهما؟
نعم، هلا هو التخيير الواقع يكون في مورد محدد وكما في دليل معين وفي واقعة معينة، بخلاف التخيير الظاهري. مش هيك؟
والتخيير الظاهري يكون في واقعة معينة في قضية محددة كصلاة الفجر على المحمل أو كذا، ما له علاقة.
صحيح، لكن ناخذها كأمر عام كلي.
استجيد، لا بأس، أنا أطلق أنه قاعدة يعني، أنه يمكن أن تستنبط قاعدة يعني، إيه بس مش ده هو الفرق. إيه لا بأس، بس ليس هذا هو الفرق على كل حال. إذن الفرق الأساسي بين التخيير الواقعي والتخيير الظاهري أن التخيير الواقعي عبارة عن حكم لا يؤخذ في موضوعه الشك، وحكم الله في الجعل عند الله تعالى هو التخيير. أما التخيير الظاهري فهو عبارة عن ماذا؟ أنه لا أعلم حكم الله، فهو تخيير بين حجتين مع الجهل بالحكم الواقع. تفضل سيد.
لا نفس الشيء كان بدون الجعل، الجعل التخيير يعني.
أحسنت بالي. هذا هو الفرق بين التخيير الواقع والتخيير الظاهري. ما يريده الماتن في إشكاله الأول على معتبرة علي بن مهزيار، وهو نفسه الإشكال الذي سوف إشكال الأول الذي يأتي عند الحديث عن مكاتبة الحميري، وهو الإشكال الذي ذكره الشيخ المظفر اللي قرأ أصول المظفر، وهو الإشكال اللي ذكره أيضا غيرهم بما أشكل على هذه الرواية، أن حديث علي بن مهزيار في مقام بيان التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري. فقوله صلوات الله تعالى عليه موسع عليك بأية عملت، إشارة إلى أن حكم الله في الواقع التخيير بين الصلاة على المحمل والصلاة على الأرض. حكم الله هو التخيير بين الصلاة على الأرض والصلاة على المحمل، لا أن هناك حجتين متعارضتين. فالإمام قال أنا لا أتكلم على الحكم الواقعي، أنا أتكلم في مقام الحجية. شو شاهدك أيها الماتن؟ ما دليلك على أن التخيير في المقام واقعي وليس تخييرا ظاهري؟ قالت ثلاث قرائن، عندي ثلاث قرائن لذلك. القرينة الأولى أن السائل عندما سأل طلب ماذا السؤال؟ هل كان السؤال عن أحكام التعارض أو سؤال عن حكم الله تعالى؟ عندما يقول أعلمني ماذا تصنع أنت، أعلمني كيف تصنع أنت، ما مطلوب السائل؟
حكم الله
الواقعي. السائل كان غرضه عندما فرض الخلافة بلحاظ الحكم، وهو يريد الحكمة، وهو يطلب حكم الله سبحانه وتعالى. علي بن مهزيار لم يطلب، أو عفوا محمد بن عبد الله لم يطلب حكم التعارض، محمد بن عبد الله طلب الحكم الواقعي. وإذا كان طلب الحكم الواقعي المقتضى الجواب أن يكون على ماذا؟ على طبق السؤال، مو أنا أسألك عن الحكم الواقعي وأنت تجيبني عن ماذا؟ بمرتبة الحكم الظاهري فعلا في المقام. فإذا هو عندما بعبارة نكزو العبارة عندما فرض علي بن مهزية عندما فرض محمد بن عبد الله التعارض بين الروايتين ما كان همه مسألة التعارض، كان همه كيف أخذ حكم الله تعالى. فعلي بن فمحمد بن عبد الله وعلي بن مهزيار، فمحمد بن عبد الله غايته الأساسية من هذا الحديث حكم الله لا أحكام التعارض، هذه النقطة. والنقطة الثانية قال للإمام أعلمني ماذا تصنع أنت، وما يصنعه الإمام هو ماذا؟ حكم الله الواقعي، لأنه الحكم الظاهري. لذلك لابد أن يكون الجواب الإمام على ماذا؟ على طبق الحكم الواقعي، مضافا إلى أن مقام الإمام، مقام الإمامة بين أحكام واقعية والأحكام ظاهرية. يعني الإمام عم بيسأله عن مسألة جزئية شخصية بموضوع معين ليناسبها بيان حكم واقعي أو بيان حكم ظاهري، بلا إشكال المقام يتناسب مع بيان أحكام واقعية. فيكون حينئذ قول الإمام موسع عليك بأية عملت إشارة إلى التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري، إشارة إلى أن حكم الله التخيير، مو أنه غض الإمام النظر عن الحكم الواقعي ثم قال له في مقام العمل اعمل بأية الروايتين شئت، أبدا مو هكذا. هذا هو الإشكال الأول. بعد ما أقرأ العبارة بخدمتك، قال ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها يعني من رواية علي بن مهزيار إرادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهر بين الحجتين. لطيف الماتن وقت ما جاب لك يا بين الحجتين كان ينبهك ما معنى التخيير الظاهري. تخيير الظاهري حجج يعني أحكام ظاهرية يعني شك في الحكم الواقعي، بخلاف التخيير الواقعي حكم الله التخيير. لظهور كل من السؤال الراوي، شوف العبارة، لظهور كل من السؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله، من قبله قبل الراوي، من قبل الراوي على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعماله استعلامه عن الحكم الواقعي، على أن قوله يعني قول الراوي فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتضي بك قصد صريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، فيكون مقتضى التطابق بينه.
مش قصد صريح شيخ حسن، مش صريح، ليش قصد صريح؟
الله يسامحكم، مش حق عليكم والله.
وانت شدت عليها كمان.
إيه سب، قد واحد يقول أنه الماتن يريد أن يقول أنه من نص 100%، قد واحد يحتمل فيها ماذا؟ أنه فأعلمني كيف تصنع أنت عند تعارض الأخبار، ما أدري أنا فعلا.
إيه أنه ما قال له ما هو الحكم الواقعي
يعني. أنه قد يعني قد يجي واحد شكاك مثل الشيخ بلال يقول ما لعله مقصود على محمد بن عبد الله أعلمني كيف تصنع أنت عند تعارض الأخبار، وهي كأن الإمام تتعارض عنده الأخبار، لأنه هو الشيخ بلال يعتقد أن الأئمة يعلمون عن طريق الحدث.
أصلا هو نفس المصنف قال يعني الظهور يعني في أقوى حالاته يكون كالصريح،
كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، طبعا بعيد جدا هذا الاحتمال. فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب، إذا السؤال عن الحكم الواقعي ومقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون نظر في الكلام الإمامي عليه السلام إلى ذلك، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع الحكم الواقعي إلى الحكم الظاهري العام. لا، الرواية تكون حينئذ في مقام بيان الحكم الواقعي لأصالة التطابق بين السؤال والجواب. وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنه أي التخيير الواقعي هو المناسب مع حال الإمام العارف بالأحكام الواقعية يا شيخ بلال، والمتصدي فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات، ليس السؤال عن ماذا؟ عن كيف نتعامل مع التعارض، السؤال عن صلاة الفجر. فالجواب لابد أن يكون لبيان حكم صلاة الفجري. هذا حاصل هذا حاصل الإشكال اللي ذكره المات الأول. تفضل سيد رضوان.
زيد فضلك أنا بدي أقول يعني جوابا على ما تفضل به الماتن أنه قد يوجد وجه ولو من باب الاحتمال قد يوجد وجه. أنتوا سابع شيخنا تذكروا من فيما مضى من الدهور أنا سألكم مرة عن بعض الأسئلة يسأل بها الإمام عليه السلام بتقول لي أحيانا الإمام قد يتعمد الإجمال هو قد يتعمد الإجمال بالجواب جيدها وحدة. اثنين قد يرى الإمام يعني ما في مانع عقلي أن الإمام عليه السلام يرى مصلحة في عدم بيان الحكم
ما في مشكلة ما في مشكلة
خليني كفي فكرتي بس بعد أمرك
ما وضح
المصلحة إما في زمان الغيبة وتعارض الأخبار فقام الإمام عطاه حكم عملي وظيفي يعني يشتغل عن تعارض الأخبار إنه مش دائما يتوفر حكم الواقع فقام الإمام على المصلحة الأعلى والأهم مثلا.
بي لا بأس بس هو الماتن ما عنده مشكلة بكلامك كاحتمالات. الماتن ما عنده الماتن يريد أن يقول أصالة التطابق هي ظهور يعني أصل فكرة ما فيك تشكك سيدنا أنه في عندنا شيء اسمه أصالة التطابق ما بين السؤال والجواب. أصالة أن يكون الجواب جواب عن هذا السؤال أمر موجود لكن من يريد أن يقول بأن هذا الجواب خرج عن السؤال وأراد أن يجيب عن شيء آخر مثل يسألونك عن الروح كل الروح أمر ربي عن الأهل مواقيت للناس بالنتيجة بسموه أسلوب الحكيم. إذا أردت أن تقول بأن السؤال في مكان في واد والجواب كان في واد آخر أنت تحتاج إلى إبراز القرينة. مجرد أن تقول لي يا سيد أنه أنا أبرز الاحتمال أحتمل أن الإمام لعله لم يجب على السؤال أحتمل أن الإمام في مقام إعطاء ضابطة هذا المقدار غير كاف للإشكال على الماتن لأنه الماتن ملتفت لهذه الاحتمالات. الماتن غاية ما استدل به أصالة التطابق ما بين السؤال والجواب
ما في تطابق تام بين السؤال والجواب.
قرينه قرينه
لم يجب وقال انا افعل كذا.
اها جيد ها صار شو هذا كلام حلو صار انك تقول هكذا انك تقول للماتن على كل تقدير لا تطابق بين السؤال والجواب لان السؤال كان لم يكن عن حكم صلاه الفجر كان السؤال ماذا تفعل انت كان السؤال ماذا تفعل انت والجواب لم يقل الامام ماذا افعل انا فالتطابق غير موجود على كل تقدير. هذا إشكال معك حق. إذا بتأشكل على الماتن تقول للماتن حتى على تفسيرك وعلى بيانك ليس هناك تطابق بين السؤال والجواب فإن السؤال لم يكن ما هو حكم الله الواقعي كان السؤال أنت كيف بتصلي حتى صلي مثلك أنا ماذا تفعل أنت. فالإمام ما أجاوب عن السؤال لم يجبه الإمام عن سؤاله فدعوة أن نأتي لأصالة التطابق في المقام غير دقيق وحينئذ لنا أن نتمسك بظهور قوله بأية عملت من باب التسليم بأية وسع عليك بأية عملت بأية الروايتين فيكون التخيير بين روايتين لا التخيير بلحاظ الواقع بأية يعني مش بأي الواقعين بأية الروايتين وبأي الروايتين يعني بأي الحجتين يعني الكلام عن ماذا عن تخيير ظاهري لا تخيير واقعي. إذا بتأشكل هيك سيد رضوان ممتاز بهنيك أنا بس أنا عم بحكي على فكرة أصالة التطابق فقط في المقام. هذا الكلام بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي ذكره الماتن على مين شو اسمه على الرواية على الاستدلال برواية علي بن مهزيار تركزوا مع هذا الإشكال الثاني دقيق جدا. هذا الإشكال الثاني يقول بأنه أنا أقبل سلمت أن قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت أنه ظاهر في كون مقصود الإمام النظر إلى الحكم الظاهري. سلمنا أن نظر الإمام إلى ماذا إلى الحكم الظاهري يعني الإمام لا يتكلم عن التخيير الواقع يتكلم عن ماذا عن حكم ظاهري. لكن سؤالي لك من قال لك بأن المقصود من التخيير في المقام التخيير بين الحجتين لعل المقصود في المقام التخيير في مقام العمل. ركزوا على العبارة جدا. لعل المقصود في المقام التخيير في مقام العمل باعتبار أن إحدى الروايتين قالت صليهما على المحمل رواية تقول لا تصليهما على إلا على الأرض، فتكون رواية صليهما على المحمل قرينة على أن لا تصليهما على الأرض نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا، فيكون مقصود الإمام وسع عليك بأية عملت، يعني أنت في مقام العمل لك أن تفعل ذا ولك أن تفعل ذاك، مو أن الإمام قصد بأنه أنت مخير بين الحجتين المتعارضتين. ما أدري وضحت ولا لا الفكرة، كتير دقيقة الفكرة. ما زلنا نتكلم على مقام الحجية، لكن مقام الحجية نقول هناك جمع عرفي بين الروايتين، الرواية التي قالت بأية موسع عليك بأية عملت ناظرة إلى عالم الحجية، وحيث لا يكون تعارض مستقر بين حديثين، فإن أحد الحديثين قال صلي على المحمل والآخر قال لا تصليهما إلا على الأرض، نقول نجمع بينهما بجمع عرفي ونقول مقصود منه ماذا؟ النهي التنزيهي، يعني يكره لك الصلاة على المحمل والأولى لك الصلاة على الأرض، لكن بالآخرة أنا في مقام العمل موسع علي أو لا؟ أنا في مقام العمل موسع، لأن الكراهة لا تمنع من الفعل، فأنا في مقام العمل يكون موسعا علي، فيكون مقصود الإمام من قوله موسع عليك بأية عملت يعني موسع عليك في مقام الامتثال بأية عملت، مو أن المقصود موسع عليك بأي الحجتين أخذت. وضحت الفكرة أو لا؟
شيخ حسن وانكر رواية لا مع يعني النهي مع الاستثناء أقوى في الحرمة من شاك.
مو بس هكذا مولانا، أنت قول أنت يا أيها المعتن حضرتك أنت اللي علمتنا وأكدت لنا أنه إذا أردنا أن نجمع عرفان بين روايتين نجعلهما في جملة واحدة، فإذا كان قرين حال الاتصال كان قرين وين؟ حال الانفصال. إذا واحد جاب لك جملة هكذا صليهما على المحمل ولا تصليها إلا على الأرض، هذا في جمع عرفي بين الروايتين، صلي ولا تصلي بعمره ما كان جمع بينهما ماذا؟ عرفي فعلا، تعارض مستقر.
قد يكون هذا نقل قد يكون نقل بالمعنى،
وحتى لو لا ما هو لا عفوا هو نقل الروايتين للإمام والإمام ناظر لهاتين الروايتين، ينبغي أن تقول يا شيخ فضل هذا القدر متيقن من النقل باللفظ، لو كان هكذا أنه هذا أصلا الإمام أمضى الروايتين، الإمام عليه السلام أمضى وجود الروايتين، الإمام ما تصرف بدلالة الروايتين، قال بأي الروايتين عملت، لذلك أصلا الماتن لا ينبغي للماتن أن يقول هذا أن هناك جمع عرف بين الروايات، كيف في جمع عرف بين الروايتين صلي لا تصلي؟ على كل حال، وثانيا لو تنزل بس أنا بهمني هالفكرة أن تلتفت أن الماتن في الجواب الثاني تنزل من كون المقصود التخيير الواقعي إلى التخيير بلحاظ الحكم الظاهري، لكن يريد أن يقول إن التخيير بلحاظ الحكم الظاهري مرة يكون تخيير بين حجتين ومرة يكون تخيير وين؟
بين
في العمل في مقام العملي. شوف العبارة شو دقيقة، بس عبارة خلص العبارة، بس لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري مش حكم واقعي مثل الجواب الأول والحجية، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر، لا لأن مورد الحديث تعارض غير مستقر، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على القراهة بقرينة الترخيص، قلنا أن هذه لا تصليهما إلا على صليهما على المحمل، صليهما على المحمل بتكون الترخيص، وشو اسمه الثاني؟ بس سؤال بديش أشكل كتير أنا بس من باب الإشارة أنا أعتقد بصحة أدلة التخيير، يعني لذلك أنا لا أشكلات اللي عندي مشكلة فيها أنا. فقد يراد بالتخيير حين إذن التوسع في مقام العمل، شوفوا العبارة في دقيقة، فقد يراد بالتخيير حين إذن يعني حكم ظاهري، لكن شو المقصود؟ حكم ظاهري بعد الجمع العرفي، مش حكم ظاهري بمعنى أنه لك اختار أحد الحجتين. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسع في مقام العمل بالأخذ في مفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما، لكون النهي لا تصليهما إلا في المحمل غير إلزامي، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى. بس من باب الإشارة من باب الإشارة بس حتى تضلش بقلبي على الآن بتضل هيك على الآن هون إسا أنا تركتها. يعني لو كان الإمام عليه السلام يريد أن يقول له أنت مخير في مقام العمل، مش كان ينبغي له أن يقول اعمل برواية صليهما على المحمل؟ ليش هي رواية صليهما على المحمل؟ أحد يتوهم أن يجب عليك صلاة الفجر أن تأتي بها على المحمل؟
منها الجوار على الأرض
أيضا. في أحد يحتمل هذا؟ يعني هل هناك عاقل يحتمل أنه يجب على كل مسافر أن يصلي ركعتي الفجر على المحمل؟ فبيكون هو نايم بفيقوبه لحظة نطع المحمل نصلي
عشان
يفيق. مواضح جدا أن رواية صليهما على المحمل هي فيها تخيير. رواية صليهما على المحمل هي غاية ما تعطيك، تعطيك الرخصة في الصلاة على المحمل، مو وجوب الصلاة على المحمل. فإذا كان الإمام يريد بيان التخيير في مقام العمل لكان قال له ماذا؟ اعمل بالرواية الأولى، مش يقول له بأية عملت من باب التسليم وسعك.
إذا واحد حنبل يتمسك بالرواية بيقول لك أنا نص الإمام صلي ما في المحمل وبالتالي
نحن مش هكذا، فكرش بهالطريقة. نحن مش هكذا، نحن مو هكذا. نعم
يمكن الجواب على قولكم هذا، لأنه في حالة أن الإنسان كان على المحمل هل يصليها على المحمل أم أنه لا ينزل إلى الأرض ويصليها؟
إيه، هل أحد يحتمل أن يجب عليك أن تصليهما على المحمل؟
لا أرضو، يعني ترخيص
إذا كنت على المحمل تصلي على المحمل.
هل في أحد يحتمل هذا الكلام؟
لا
اخلصنا بقى.
شيخنا بالنسبة للنقطة الثانية، ذكرتم أنه الجمع العرفي بين الروايتين، يعني الجمع العرفي بين المتعارضين تعارضا غير مستقل، هو بجعلهما بشكل القرينة المتصلة.
بالي مش أنا قلت، هو قال. عفوا لحظة شوي هو قال نفس العبارة أنت؟
صحيح
إيه؟
ولكن أنا فهمت هناك أنه قصده ليس في حالات النهي الترخيصي أو النهي، عفوا النهي التنزيلي.
أعطاها قاعدة كلية. عفوا لا ليش أعطاها قاعدة كلية للتعارض غير المستقر. أقرأ العبارة هناك مولانا، رجعنا هناك العبارة. عندما أراد أن يعطي الضابط العام للجمع، جمع العرفي، ماذا قال الماتن؟ بالي وين العبارة هذيك؟ بالي يقول هكذا، وعلى هذا الضوء نعرف، أبيك النظرية العامة للجمع، النظرية العامة للجمع العرفي. يقول وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفي حقيقة، ومع الاتصال الجمع العرفي بتقديم القرينة على كذا. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصال هادما لأصل الظهور فهو في حال الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاق القرينية. هذه هي النظرية للجمع العرفي على وجه الإجمال، تضح معالمها تفصيلا كما يأتي. أقرأ لكم مكاتبة الحمير اليوم ونسألكم الدعاء. قال
سؤال
فضل فضل.
بس تشتغل بسيط جدا، كلمة تعبير إمام عليه السلام موسع عليك، ممكن نستفيد، عم بسألك السؤال، ممكن نستفيد عليك أنه جعله، يعني جعله في جعل الترخيص مش في مقام العمل، أنه في الله جعلهم في حالة جعل الترخيص، يعني جعله لما قال موسع عليك، ممكن نستفيدك أو لا؟
لا، ما أعام، لازم أعام صراحة. منها مكاتبة الحمير عن الحجة عليه السلام إذ جاء فيها. ركزوا معي، هذه الرواية هي مكاتبة الحمير. هذه المكاتبة رويت في مصدرين، رويت في كتاب الغيبة لشيخ أبي جعفر الطوسي، ورويت في كتاب الاحتجاج للطبرسي. بكتاب الاحتجاج للطبرسي الرواية مروية مرسلة، يعني الشيخ الطبرسي المتوفى بالقرن السادس للهجري رواها مرسلا عن بكتاب الاحتجاج المطبوع عن أبو الحسين الأسدي، أبو الحسن الأسدي مكتوب، هو أبو الحسين الأسدي مو أبو الحسن الأسدي. هذا من لطائف الكتاب المطبوع عن الحمير، مكاتبة الحمير موضوعين، الموضع الأول كاتب عن أبو الحسن الأسدي، وتحت بعد شوي كاتب ماذا؟ عن أبو الحسين الأسدي. هو أبو الحسين الأسدي، ما مش أبو الحسن. أنا بعرف أن الحسن والحسين كلها شحطة، بس هي أبو الحسن الأسدي مو أبو الحسن الأسدي. أبو الحسين الأسدي هو محمد بن جعفر الأسدي من مشايخ الشيخ الكليني، متوفى سنة 311 للهجرة. هذا يعتبر مشايخ الكليني الثقات، متهم بالجبر والتشبيه. هذا هو مشايخ الكليني الثقات المعروفين. هذا يروي عن مين؟ عن شخص اسمه عبد الله بن جعفر بن محمد الحميري. هذا عبد الله بن جعفر الحميري عنده كتاب اسمه المسائل والتوقيعات، عنده كتاب اسمه مسائل وتوقيعات، له توقيعات وتواصل مع الناحية، مع سفراء الإمام، لا سيما السفير الثالث الحسين بن روحل نوبختي روحنا فداه. فحينئذ هذا الرجل كان عنده هذا الكتاب، نقله من الأسدي، ونقل عن الأسدي مرسلا من الطبرسي، ومن هنا من يتعبد بالأسانيد استشكل بسند من الطبرسي. أبو جعفر الطوسي في الغيبة روى الحديث بسند لا يمر عن الحميري، هذه من اللطائف، يعني مكاتبة للحميري لا تمر من طريق مين؟ الحميري. شايف مثلك بحياتها أنت؟ مكاتبة عن الحميري لم يرويها له الحميري، من رواها له؟ أبو داود. أبو داود كان يعرف خادم مين؟ كان يعرف بعض يعني خطوط الأصحاب والمكاتبات ومشاكل ذلك. هو شخصية من الشخصيات كمان الضخمة جدا بالطائفة، من أعرف، هو أستاذ للشيخ المفيد ولابن الغضائري ولابن أبي الجيد، هول الجماعة كلهم هن تلاميذه لأبو داود رحمه الله. واحد من كبار اسمه هو محمد، اسمه الكامل هو، شوف لك اسمه بس كامل عصر. لا أقول لك اسمه لا بأس، أنا يعني بهمني التعرف على الأسماء هذه فعلا. بالي اسم الرجل مولانا في المقام، هذا السنة تبع الشيخ الطوسي بالغيبة، يقول عن جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وأملاء أبي القاسم الحسين بن روح. يعني هو شو سوى هذا ابن داود؟ ابن داود ينقل المكاتبة مباشرة، هي مكاتبة صدرت للحميري، لكن هو ينقل المكاتبة لا عن طريق مين؟ الحميري، عن طريق بعض خدام الحسين بن روح. اتفقنا؟ ليش عم أكد لكم على هذه الفكرة؟ حتى إذا أنتوا شي يوم من الأيام فتحتم كتاب من كتب الأصوليين وقرأتم فيها كذا عبارة: ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة بسنده عن الحميري، اعرفوا أنه ماذا؟ مخطئ، أنه خلط بين سندين، أنه خلط بين سندين. الطبرسي يرويه عن الحميري، ها؟ الطبرسي يرويها عن الحميري، لكن الطوسي لا يروي الحديث عن الحميري. هذه نكتة سندية، وعلى كل حال السند معتبر، وشهادة ابن داود شهادة حسية أو حسية قريبة من الحس لخبرته بالطائفة في تلك الفترة. هو متوفى بالقرن الرابع للهجرة، يعني هو متوفى في عصر بعد عصر الغيبة بقليل، يعني وهذا وفاته تكون حينئذ. رواية متن الحديث يقول هكذا: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ شوفوا السؤال لطيف جدا. السؤال: أنا الآن كنت في الصلاة، فالركعة الثانية بدي أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اتفقنا؟ قلت هكذا. الآن أريد أن أقف إلى الركعة الثالثة، هل أقول الله أكبر ثم أقف، أو لا أقوم وأقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وأركع وأسجد؟ بعبارة أخرى أوضح أدق، هل أقول الله أكبر بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وأركع وأسجد، أو ابتداء أقول ماذا؟ بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وأركع وأسجد. واضح من السؤال؟ السؤال هنا، أنا عندما أريد أن أقوم من التشهد للركعة الثالثة، هل أكبر وأحوقل، أو أحوقل ماذا؟ مباشرة. يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فكتب عليه السلام في الجواب، إمام كتب في الجواب: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. أي حالة تنتقل منها إلى أخرى عليك ماذا؟ التكبير، حتى لو كان إرادة القيام هذا تكبر، تقول الله أكبر بحول الله وقوته. وأما الآخر فإنه روية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، يعني رفعت رأسه قلت الله أكبر، تقوم مباشرة. تأملوا معي، ركزوا معي، أنا لو كنت الآن بالسجدة الأولى بس رفعت رأسي من السجدة الثانية ماذا أقول؟ أقول الله أكبر. هل عندما أردت القيامة ماذا أقول؟ هل أقول الله أكبر أو لا؟ شو قال هو؟ فثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. يعني هذا القعود الذي جلسته إذا أردت أن تقوم بعده ليس عليك ماذا؟ تكبير. من باب الإشارة اللي بيحبوا النكات الفقهية، هذه الرواية من أدلة أنه جلسة الاستراحة تكون واجبة. بس شيلوا على جنب. فإذا
شيخنا لا يحتمل أن يكون التكبير بعد القيام.
رواية قعود. نعم.
إذا قام من التشهد الأول، إذا قام، هو إذا قام من التشهد الأول، يعني مش هم إذا أراه أن يقول. لا، إذا قال
لا 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 لا، ما هو متى يقول بحول الله وقوته؟ هو
قبل
إيه؟ التكبير عم نتكلم عن هذا نحن، عن هو التكبير. هو التكبير متى نحن نحكم به؟ عند الانتقال من حالة إذا ممكن إذا ما أدري ممكن إذا ممكن بدي أتأمل أكثر حتى ما أكون باتت بالمسألة جزما، أتأمل فيها أكثر، لأنه احتمال ببالك إني ما أجب بالي. على كل حال احتمال اجى ببالك ما اجى ببالي سابقا، احتاج تامل لعله اتامل فيه اكثر ونرى اذا كان له وجه او لا.
هذا معنى.
اي نعم،
هو اللي اجى تفضل فيه شيخ بلال. انا هذا اللي فهمته اول شيء، يعني هذا اللي تبادر لذهني اول شيء، فاستغربت رجعت يعني كانه بس الجواب، يعني كنت بدي اسال انه اذا الجواب يعني
ممكن يعني ممكن ان يكون انه تشهد، يمكن ان يكون تشهد ثم قام وقف قال الله اكبر ويبدا بالسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والاكبر، ممكن يكون هكذا، ممكن بيتامل فيها المساله اكثر. انا ان شاء الله بتامل بالروايه برد عليكم خبر. وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكتشهد اول يجي هذا المجرى بهنها العباره وبأيهما، يعني بأي الحديثين أخذت من جهة التسليم كان صوابا. موضع الشاهد هذا الذيل، هذا الذيل ما نريد الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.